نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وانتقل المصنف بعد أن أفرد وتكلم عن الشبهات التي تثار حول تقسيم البدعة طبقا للأحكام التكليفية، ورجح الإمام أن الصواب أن كل بدعة ضلالة. وأما ما ذكره العز بن عبد السلام من ناحية بدعة واجبة أو مستحبة إلى غير ذلك، فكلها لها أصل شرعي فلا توصف بكونها بدعة. انتقل بعد ذلك الإمام وقال: فصل. التصوف المعتبر هو المبني على اتباع السنة. طيب، قبل الشروع في المقصود، إذا كان هو المبني على اتباع السنة فلماذا نأتي بلفظ التصوف؟ ما الداعي؟ لفظ دخيل على الشريعة ومحدث وقرن بأهل البدعة، يبقى الصواب إن اللفظ هذا لا يقال مطلقا أبدا، لأن القوم الذي سيأتي ذكرهم ووصفوا بأنهم من أهل التصوف لم يرضوا بهذا الوصف ولا أطلقوه على أنفسهم، بل أطلقه عليهم المتأخرون. يبقى الوصف ده جاي عندنا نعمل بإيه وله لازمة في إيه؟ ده بداية قبل الشروع في المقصود. وكما قلنا في أول الكتاب يا أخوانا، ما تعلمناه من الأكابر ومن وليهم، كل شخص يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظة التصوف يا أخوانا دخيلة على الإسلام، وما ولي يعني وصل بالمبتدعة قالوا سيدنا النبي كان صوفي، قالوه ما تستبعدش بقى يعلى السند يقول لك كان صوفي. لما من التساهل في إطلاقه؟ لا، أنا عندي كما قال عز من قال هو سماكم المسلمين. هناك ألقاب تطلق على بعض المسلمين كالإمام كالحافظ كشيخ الإسلام، هذا لا بأس به، ولكن أما التصوف فلفظ دخيل ينبغي أن نتنزه عنه. يقول: ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة، المقتدون بأفعال السلف الصالح، المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك، ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص، وهذا هو الحق. طيب ماشي، بنسمى صوفية ليه؟ تم أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص، هو ده دين الله، وهذا هو دين أبي بكر وعمر ودين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، فلماذا نأتي بهذه الألقاب؟ يقول: وهذا هو الحق، ولكنهم في كثير من الأمور، انتبهوا بقى، يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف الصالح، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيعا وسنة لا تخالف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. والكلام ده كلام باطل، كيف تجعل شيء لا في كتاب ولا في سنة ومشكلة وبس، ولم يعمل بمثله أحد من السلف، وتجعله أنت طريقة قويمة وصراطا مستقيمة وتحمل الناس عليه؟ لا. لذلك لو أنت دققت في هذا الإجمال الذي ذكره الشاطبي وأتيت إلى التفصيل، هو عين البدعة. يحبس أحدهم نفسه على طعام معين ظنا منه أنه يؤدي إلى صفاء النفس، أخبرك يحمل بعضهم نفسه على ذكر معين بهيئة معينة في أزمان معينة وليس معه دليل. إيه اللي حصل؟ جرب فأتى بثمار. ومن أراد أن يقف على هذا الضلال فليقرأ من باب الوقوف على الضلال، وأنصح لا إحياء علوم الدين للغزالي باب الكشف والإلهامات، تسمع الضلال المبين. هاتي اقرأ معايا يا اخوانا. يقول نعم لحظة واحدة، أنا بتكلم وبأعلق على قدر ما تعلمت، أي لفظ مني لا يروق لك اتكلم. لحظة واحدة يا شيخ أحمد الله يبارك عشان بس إيه نستوعب ماذا أريد أن أقول. نقرأ سوا تاني. يقول ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون. ما معنى يستحسنون يا شيخ أحمد؟ يعد الشيء الذي يفعلونه حسنا. طيب أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة، ومعنى كلمة لم تأتي في كتاب ولا سنة أي لم يأتي عليها الدليل لا إجمالا ولا تفصيلا، صح؟ ومش كده وبس، ولا عمل بأمثالها السلف الصالح. طب انت ايه اللي فضلك دلوقتي؟ لا معاك لا كتاب ولا سنة ولا عندك سلفية تقتدي به، فيعملون بمقتضاه ويثابرون عليها ويحكمونها ويحكمونها أي يجعلونها طريقا لهم مهيعا أي دائما وسنة لا تخالف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. الكلام ده مخالف، نشوف التفصيل. نعم، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح له ما بنوا عليه، مقصد الشاطبي والعلم عند الله. ها؟ لا، بيقر ما فعلوا إن لم يخالف الدليل، لأن هجيب أمثلة، واخد بالك؟ فمن ذلك، ركز بقى، أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة فيحكمون بالحل والحرمة. فيه ضلال أشد من كده؟ ردوا يا أخوانا. اللي مش عارف يقول من إمتى الأحكام الشرعية بالحل والحرمة تؤخذ بالكشف والمعاينة وخرق العادة؟ عارفين خرق العادة إيه اللي حصل فيها؟ اسمع الموضوع ده وحصل، واخد بالك؟ تزوج رجل بامرأة في المشرق وهو في المغرب، قصة معروفة، ولم يدخل به فحمل، فأرسلت إليه. إيه اللي حصل؟ قلت له أنا حملت. من مين؟ قلت له منك. أنت نايم ولا إيه؟ أنت مش بتجيلي؟ قال هذا أنا في المغرب وأنت في المشرق. قالت له أمال بقى فين بقى الخطوة وفين الكرامات؟ قال لها صدقتي صدقتي. واضحة يا أخوانا؟ علشان كده بنقول عندنا مقياس ما ينفعش نحيد عنه، ولو قطعت أعناقنا ولو حاد عنه كل من تكلم في دين الله لا نحيد عنه بأي حال من الأحوال. اسمع لي الكلام تاني يا شيخ أحمد. فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة فيحكمون بالحل والحرمة ويبنون على ذلك الإقدام والإحجام كما يحكى عن المحاسبي. اللي سيدنا الإمام أحمد قال فيه إيه؟ إنه رجل سوء. أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في أصبعه فيمتنع منه. رد عليه انت بقى. رد عليه انت. إن كانت الأحكام تؤخذ من كده بيفرض اخي عنده عضله القلب تعبان واخد بالك، وكل ما ياكل بصل القلب ينبض يقول خلاص البصل حرام. ايه لا، ما هذا التخريف؟ ما هذا التخريف؟ كلما اكل طعام شبه ينبض عرق في اصبعه، ما الذي ادراك وما الدليل على صحه هذا القول؟ بس واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب، قال الشبلي ده بقى في الضلال ملوش نظير. اعتقدت وقتا ان لا اكل الا من حلال، فكنت ادور في البراري فرايت شجره التين فمددت يدي اليها لاكل، فنادتني الشجره احفظ عليك عهدك لا تاكل مني فاني ليهودي. ما الدليل ابتداء ان تاكل منها انت؟ مش الاصل في اموال الناس العصمه ولا المنع والحرمه ولا الاصل الاباحه؟ خلاص ما راح تقول انت بقى مستني ما هي اكلمك. انظروا يا اخواننا لهذا الضلال. وقال ابراهيم نعم اخونا المفضال محمود الاشقر اين اراه الساعه؟ غير موجود. اخونا محمود الاشقر مش انت؟ ولما قمت اذن؟ نكمل يا مشايخ. اتفضل على المغرب يا محمد. طيب نزعق شويه كمان. وقال ابراهيم الخواص كسابقي دخلت خربة في بعض الأصفار في طريق مكة بالليل فإذا فيها سبع عظيم فخفت فهتف بي هاتف أثبت فإن حولك 70,000 ملك يحفظونك. ما هو دايما يا مشايخ الأصل اللي احنا بنمشي عليه ما نحيدش حتى تثبت على الحق إلى أن تلقى الله. ديننا يؤخذ بخوارق العادات وبما يبهر العقول ولا بالأدلة؟ يا شيخ أمجد بالأدلة، بالأدلة. حتى لو رأينا بأعيننا ما يخالف الدليل لا نسمع ولا نطيع ولا كرامة، تختبه لأن الكلام في منتهى الخطورة. طيب، فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها، إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول. مرة واحد راح يحج، اسمعوا القصة دي، فخرج وكان بيشك في مراته ومشي مع رفقة له، طول ما هو ماشي يا ترى أفجرت أم لا؟ طول ما هو ماشي رايح هيك بدل ما يقول لبيك يقول كده، كل ما هو ماشي يا ترى أفجرت أم لا؟ كويس كده؟ وهو راجع نفس الحكاية، فلسه بيقول أفجرت أم لا؟ سمع واحد بيقول له نعم، اللفظة مش هقولها طبعا، فجر بها حدية رجل ضخم في قفاه كية. واخد بالك؟ ده سمع ايه؟ هاتف بيقولوا الحكايه دي. طبعا الراجل ايه؟ عفريت رجله. طن مروح على البيت. روح البلد دريت الحاج جه الحمد لله بالسلامه يا حاج. كله راح يسلم عليه. لقى من ضمن الناس داخلين راجل ضخم. الحمد لله سمع من الحاج اسمك ايه؟ قال له حدي. ورينا قفاك لقى فيه كي. كويس كده؟ سكت. دخل عليه. قال لها واحد اسمه حجاج يسلم علي. نعم الرجل كان يتعاهدنا وانت في سفرك. لا روح طالع. الشر جه منين؟ من الهواتف. انتبهوا من الهواتف. احنا في شرع والاصل في المرأة الاستقامة والاصل في المسلم الاستقامة. ما الذي حملك على هذا؟ خالفت الشرع. ذوق غب معصيتك. واضح يا اخواننا كده؟ يقول إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحرك بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم لإمكانه في نفسه، وإلا لو حضر ذلك الطعام حاكم أو غيره أكان يجب عليه أو يندب إليه البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحق؟ أبدا. من قال الكلام؟ واحد أنا رايح ضيف عند فلان وأقدم له الطعام، جزاك الله خير، أخلف الله عليك، وانتهى الأمر على ذلك. ولو هتف هاتف بأن فلانا قتل المقتول الفلان أو أخذ مال فلان أو زنى أو سرق، أكان يجب عليه العمل بقوله أو يكون شاهدا في بعض تلك الأحكام؟ بل لو تكلمت شجر أو حجر بذلك، أكان يحكم الحاكم به أو يبني عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد في الشرع مثله. لذلك في مسألة فقهية مهمة اعرفوها، وهي إيه؟ مر رجل على رجل يتشحط في دمه، فاقترب منه، من الذي قتلك؟ قال له فلان، ثم مات. السؤال: أيعتبر هذا ثبوت لجريمة القتل؟ الجواب: لا. لا. ممكن يقول لوث الاتهام، لوث أي علامة الاتهام، أما أن نجزم به لا. وعشان كده طبعا السؤال اللي بيطرح عليك التقنية الحديثة، هل يمكن أن تستخدم في إثبات الجرائم؟ الجواب: لا. لا تقول لي دي النتين ولا السائل المنوي ولا القمر الخفي ولا الكلام ده كله، لا تنبت به أحكام شرعية، لأن الأحكام الشرعية ثبوتها بالأدلة وبالقرائن وبالنصوص، عدا ذلك لا يعول عليه. يقول: ولذلك قال العلماء: لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة وقال آيتي أن أدعو هذه الشجرة فتكلمني، ثم دعاه فأتت وكلمت وقالت إنك كاذب، لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه. صح كده ولا غلط؟ تاني: لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة وقال آيتي أن أدعو هذه الشجرة فتكلمني، ثم دعاه فأتت وكلمته وقالت إنك كاذب، لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه، لأنه تحدى بأمر جاءه على وفق ما ادعاه، وكون الكلام تصديقا أو تكذيبا أمر خارج عن مقتضى الدعوة لا حكم له. هذا صح؟ ها؟ بس وحصل تصحيف في الطبع، ولا ندري عن عمد أم لا، خبرك، لأن نفس الكلام ده حصل مع مسيلمة الكذاب لما قال آيتي أن أبصق في هذا البئر فيفور ماء، فبسق فغار ماء. لذلك من شروط المعجزة كما ذكرها القرطبي في التفسير، كما الشروط نقولهم بالمرة: أول شيء أن يكون شيء خارق للعادة، خارق للعادة، شروط المعجزة كما ذكرها القرطبي في التفسير، أن يكون شيء خارق للعادة، يعني الناس اعتادت على شيء معين، اعتدنا أن القمر ليلة 14 و13 و15 بدر، مش دي العادة؟ فواحد قال لك معجزتي أنني نبي أن القمر ليلة 14 يجي بدر، أقول له اسكت هذا خيبة، ما خرقت العادة، واخد بالك؟ أن تكون خارقا إيه؟ للعادة. الشرط الثاني أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. طيب الضابط ده نعرفه إزاي؟ بالاستقراء. بالاستقراء، لا يقدر عليه إلا الله، شيء استقرأناه قال لك لا يقدر عليه إلا المولى عز وجل. من الذي يقدر أن يشق القمر نصفين؟ إن كان حد عملها يورينا أخوي، طلعوا للمريخ اطلعوا، طب نزلوا وانتوا جايين مثلا، يعني يبقى إذن لا يقدر عليه إلا المولى عز وجل. من الذي يستطيع أن يجعل الذئب يتكلم أو الشجر يتكلم. الله بس. الشرط الثالث أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله، أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. يعني يقول يا أخوانا أنا نبي ورسول وآيتي أن يفعل الله كذا، كويس؟ يستشهد بمدعي الرسالة يا الله. الشرط الرابع بقى تكمل له، أن تقع على وفق مدعي الرسالة، أن تقع على وفق مدعي الرسالة وكونه يستشهد بها على الله. العلماء ضربوا مثال كأن يستشهد مدعي الرسالة يقول آيتي أن الله عز وجل ينطق هذا الحجر، يتكلم بكلام، فنطق الحجر أهو خارق للعادة لا يقدر عليه إلا الله، واخد بالك؟ استشهد به مدعي على الله، ولكن نطق الحجر على غير وفق دعوى المدعي، قال له انت كذاب واللي وراك كذابين. يبقى هنا الشرط اختل ولا وقع؟ اختل، ما وقعت على وفق دعواه. اما لو انطق الله الشجر وقال صدقوه هو نبي، طيب لو نطق باي كلام ليس استشهادا ولا تكذيبا معجز. واضح يا اخوانا؟ الشرط الخامس وهو الاخير، الا ياتي احد بمثل ما اتى به على سبيل التحدي. اقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم.